لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الرابع أن الحديث الثاني عشر الدال على نسخ الحديث بالحديث على تقدير شموله للروايات الإمامية بناء على القول بكشفهم عليهم السلام عن الناسخ الذي أودعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عندهم، هل هو مقدم على باقي الترجيحات أو مؤخر وجهان؟ بالنسبة إلى نقاط التعارض الموجودة يتطرق لها المصنف وعالجها في الأخبار العلاجية أو في أخبار الترجيح. من ضمن هذه الأحاديث هو الحديث الثاني عشر الذي يقول فيه عن محمد بن مسلم قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما بال أقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يتهمون بالكذب، يعني موثقين، فيجيء منكم خلافه؟ قال: إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن. فهذا الحديث يدل على النسخ. فهنا يجب علينا البحث في نقطتين. أولا، النسخ هل هو حقيقة ثابتة بالنسبة إلى الروايات الواردة عن المعصومين؟
لا.
أم أن الناس خاص فقط بالنسبة إلى أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ لأنه مما لا شك فيه أن النسخ نسخ حديث رسول الله لحديث آخر له متقدم من حيث التاريخ، هذا موجود لي في الواقع من البداية. الحكم الأول الذي أصدره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان مؤقتا، ولكن من دون بيان التوقيت. فعندما انتهى أمده، نعم، يصدر حديثا، نعم، مخالفا لذلك الحكم الذي انتهى أمده.
نعم.
وهذا هو النسخ وموجود. فرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ممكن أن يتفوه بحديث دال على حكم، ثم بعد فترة من الزمن يقول انتهى. إذا يسمون النسخ هو الانتهاء عند الانتهاء.
نعم.
بيان الانتهاء عند الانتهاء، هذا مما لا شك فيه. إنما الكلام في أمرين: أن لو صدر حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دال على حكم، هل للإمام المعصوم أن يصدر منه حديث مشتمل على حكم خلاف ذلك الحكم؟ هل يمكن للإمام المعصوم أن يكون حديثه ناسخا لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم لا؟ هنا أكو خلاف بأن الإمام حديثه يمكن، بعضهم يفصلون، بعضهم ينفون مطلقا، بعضهم يثبتون. الذي يفصل يقول تارة الإمام عندما يصدر الحديث المخالف لحديث رسول الله ينسبه لرسول الله هذا الحديث، نعم. ففي هذه الحالة نعم يمكن، بمعنى أن هذا الحديث المخالف لذلك الحديث قد أودعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة إلى في عند الإمام أمير المؤمنين، بأن هذا الحكم الذي أصدرته من خلال هذا الحديث قبل مثلا 20 سنة، بعد كذا من السنة وأنا لم أكن موجودا، فأنت أصدر حديثا تنسخه. نعم.
نعم.
وكذلك الإمام أمير المؤمنين لأنه مواريث الإمامة يعطيه بأنه بالنسبة إلى، ففي الواقع هذا الحديث يكون كاشفا عن النسخ، لم يكن ناسخا. ليش؟ لأنه هذا الحديث أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الصادر من الإمام. صحيح الحديث الأول الدال على حكم في زمن رسول الله، ولكن رسول الله ما كان حياته يكفي لبيان الناسخ، فأودعه للإمام أمير المؤمنين. فالإمام أمير المؤمنين عندما يصدر حديثا ناسخا لذلك الحديث، في الواقع هو حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالإمام أمير المؤمنين شنو راح يكون دوره؟ الكاشف عن هذا النسخ، وإلا الناسخ هو نفس رسول الله. فهذا يمكن أن يتحقق. أما أن يكون الناسخ من الإمام، البعض قالوا بأنه لا يمكن أن يكون حديث المعصوم ناسخا لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكو بحث كثير بالنسبة إلى النسخ. النسخ بالنسبة إلى نفس الأئمة يتحقق، مثلا حديث ورد عن الإمام أمير المؤمنين أول الأئمة، وحديث عن الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه مخالف لذلك الحديث، يمكن أن يتحقق النسخ أم لا؟ هذا هم بكلام، بأن مثلا الحديث الأول صدر عن الإمام أمير المؤمنين عاما، وهناك نعم تخصيص قد ورد في رواية من الإمام العسكري، يقولون بأنه نعم هذا يخصص ذاك، ولكن هل ينسخه من الأصل؟ لذا يعني هذا الكلام يتحقق، بأن الحديث والخبر الذي يكون تأريخه أحدث من تأريخ الحديث الآخر، هل يكون هذا الحادث ناسخا للحديث السابق يولا من إمام واحد أو من الأئمة؟ طبعا بالنسبة إلى الأئمة لم يكن ناسخا، وإنما يجب علينا أن نجمع بينها. وأما هذا الحديث الذي يدل على النسخ بالنسبة إلى الحديث الذي يكون حديثا بالنسبة إلى الآخر، معرض عنه عند الفقهاء، لذا يمكن أن يتحقق عموم من الإمام أمير المؤمنين، والتخصيص يتحقق من إمام بعده. والحال أنه لو كان النسخ جائزا لقال بأنه هذا الحديث الذي يدل على التخصيص أو التقييد يكون ناسخا لذلك العام، أو هذا التقييد مثلا ناسخ لذلك المطلق. لا، لم يكن كذلك. يمكن أن العموم أن يحصل من الإمام السابق الذي هو أسبق تأريخا، والتخصيص أو التقييد يتحقق من المتأخر. على كل حال بحث. لذا الإمام المصنف يقول لو تحقق النسخ بالنسبة إلى أحاديث المعصومين بناء على الكشف عن النسخ، يعني لو قلنا بأن المعصوم يكون كاشفا عن نسخ حديث رسول الله بحديث رسول الله مثلا. فهنا يحصل هذا البحث بأنه لو كان عندنا دليلان متعارضان متنافيان، يمكن أن يكون الحديث المتأخر ناسخا لذلك الحديث، ويمكن أن يكون أحد الحديثين ذا مزية لم يكن في الحديث الآخر مزية. فهم النسخ ممكن وهم الترجيح ممكن، فأيهما يكون المقدم؟ النسخ هو المقدم، فلا نتوسل بالمزايا والتراجيح، أم لا الترجيح هو المقدم على النسخ؟ طبعا هذا الكلام وهذا التردد لو قلنا بأن النسخ جائز بالنسبة إلى أحاديث المعصومين. يقول: وجه تقديم النسخ على الترجيح بالمرجح، أن النسخ هو في الواقع تصرف في الظاهر، في ظاهر الحديث، فالنسخ هو في الواقع كالتخصيص. غاية ما هناك النسخ يكون تخصيصا من حيث الأزمان، لأنه الحكم الذي صدر من ذلك الحديث كان أمده أن يكون مستمرا، أو كنا هكذا نتصور، ولكن عندما ورد الناسخ لهذا الحديث شنو؟ خصص أزمانه وقيد أزمانه. التخصيص شنو؟ هو تخصيص بالنسبة إلى الأفراد. أكرم العلماء كان يشمل جميع العلماء بما فيهم زيد، ولكن عندما استثنيت وخصصت زيد إلا زيد، إلا زيدا مثلا، شنو؟ أخرجت فرد من أفراد العلماء عن وجوب الإكرام. إذن النسخ كالتخصيص المصطلح، غاية ما هناك متعلق النسخ هو الزمن، ومتعلق التخصيص هو الفرد والأفراد. فلذا يمكن أن نقول بما أنه من العمل بالظاهر يكون مقدما على الترجيح، فكما أن التخصيص المصطلح مقدم على الترجيح، النسخ أيضا يكون شنو؟ مقدما على الترجيح. هذا احتمال. احتمال ثاني: لا، الترجيح هو المقدم. لماذا؟ لأن موارد النسخ، لو قلنا بأن النسخ متحقق، موارد النسخ قليلة جدا، ولقلتها العرف لا يعتبرون النسخ من موارد الجمع والعلاج بالنسبة إلى الحديثين، لأن موارده قليلة جدا، فلذا لا يعتبرون النسخ من أنواع العلاج بين الحديثين، فلذا وكأنه النسخ لا يحل المشكلة لقلة موارده، العرف لا يتعاملون معه كعلاج. فلذا يجب علينا أن نذهب إلى شنو؟ إلى المرجح الموجود في أحدهما، فنأخذ بأحدهما ونسقط الآخر.
صح.
فلذا يقول الرابع: لأن هذا الحديث بخلاف الترجيح، هذا الحديث يدل على النسخ، واحنا جاي نتكلم عن شنو في المتعارضين؟ جاي نتكلم عن الترجيح. وهو الحال ان هذا الحديث يقول شنو، فراح يصير معارضه بين هذا الحديث وبين الحديث الداله على الترجيح. فلذا هذه النقطه ايضا يجب حلها. يقول الرابع ان الحديث الثاني عشر الدال على نسخ الحديث بالحديث على تقدير شمول النسخ للروايات الاماميه كما قلنا، بناء اذا قلنا بشموله بناء على القول بكشفهم عليهم السلام عن الناسخ الذي اودعه رسول الله صلى الله عليه واله وسلم عندهم. مثلا حكم اصدره رسول الله كان امده 100 سنة، وهو ما راح يبقى 100 سنة، ولكن 100 سنة ممكن أن يكون في زمن الإمام أمير المؤمنين أو مثلا في زمن الحسن عليه السلام. فأودع الناسخ عند الإمام، إذا وصل وقت النسخ الإمام يكشف عن نسخه، إذا لا هم عمره لم يوافي ذلك يودعه عند الإمام الحسن وهكذا. فيكون بيان الإمام كاشفا عن النسخ. هل هو إذا يعني إذا قلنا بأن النسخ بأي شكل موجود، هل هو مقدم على باقي الترجيحات أو مؤخر؟ واضح؟ أكو تعارض وتنافي بين الخبرين، يمكن حله بالنسخ ويمكن حل هذا التنافي بالترجيح، أيهما المقدم؟ يقول من أن النسخ هذا وجه تقديم النسخ على الترجيح، من أن النسخ من جهات التصرف في الظاهر، الظاهر يبقى ولكن نتصرف فيه، لأنه من تخصيص الأزمان، نعم كتخصيص الأفراد، التخصيص المصطلح، ولذا ذكروه في تعارض الأحوال، ذكروه يعني في التخصيص المصطلح والتخصص والاشتراك، نعم والمجاز، ومن ضمنها النسخ. وقد مر وسيجيء تقديم الجمع بهذا النحو الذي يكون شنو بالتصرف في ظاهر أحدهما، اللي هو شنو راح يكون الجمع العرفي على الترجيحات الأخرى، لأنه في الترجيح هو إسقاط أحد الخبرين، والحالة هنا شنو الأخذ بكلا الخبرين بالتصرف في الظاهر، في ظاهر أحدهما أو في ظاهر كليهما للجمع. الجمع مهما أمكن أولى من الطرح الموجب الذي يتحقق في ضمن الترجيح. صح. ومن أن النسخ هذا دليل على أن النسخ لم يكن مقدما، بل الترجيح هو المقدم. ومن أن النسخ على فرض ثبوته في غاية القلة، فلا يعتنى به في مقام الجمع ولا يحكم به العرف، لأنه هذه القليل لا يلتفت إليه، فلا بد من الرجوع إلى المرجحات الأخرى كما إذا امتنع الجمع. يعني صحيح ممكن أن يكون الجمع بواسطة النسخ ممكنا، ولكن لقلة موارده العرف يلقي العرف يجعله كعدم وجود هذا الجمع.
نعم.
يعني لقلة موارد النسخ العرف، لقلة هذه الموارد العرف لا يعتبره جمعا، لأنه موارد، لأن موارده نادرة جدا.
نعم.
فلذا العرف يعتبر المتنافيين اللذين في الواقع يمكن جمعهما بالنسخ،
نعم
أصلا النسخ غير موجود، غير قابل للجمع.
بس.
فلذا يذهبون إلى المرجحات، وسيجيء بعض الكلام في ذلك. الموطن الخامس، الرواية الثالثة عشر والرابعة عشر، كان الجمع بالدلالة، لم يكن الجمع بالترجيحات، يعني الترجيح بالدلالة، الخبر الثالث عشر والرابع عشر. الحسن عن إن في أخبارنا محكما كمحكم القرآن، ومتشابها كمتشابه القرآن، فردوا متشابهها إلى محكمها، ولا تتبعوا متشابهها دون محكمها فتضلوا. وكذلك بالنسبة إلى الحديث الرابع عشر، شوف الجمع يعني العلاج بالدلالة، الجمع الدلالي لا بالشنو، بالرجوع إلى المرجحات. وكذلك معاني الأخبار، قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول أنتم أفقه الناس إذا عرفتم معاني كلامنا، إن الكلمة لتصرف على وجوه، فلو شاء إنسان لصرف كلامه كيف شاء ولا يكذب. يعني أنه صحيح أن الظاهر الكلام شيء، ولكن هناك قرينة تصرف هذا الظاهر، فيكون مراده الجدي غير هذا الظاهر المتراءى. زين، فهذان هذان الحديثان الثالث عشر والرابع عشر يقول الجمع بماذا إذا تعارض الحديثان؟ الجمع بالدلالة. والحال أنه الأخبار الأخرى تقول بأنه شنو؟ الأخذ والرجوع إلى المرجحات. يقول بأن بالنسبة إلى هذا الخبر الثالث عشر، يقول بأن هناك محكم وهناك متشابه. المحكم كالنص، نعم، أو الصريح، أو الظاهر الذي لا قرينة على خلافه، نعم، هذا يعتبر شنو؟ محكم. وهناك متشابه، نعم، هناك متشابه، فهذا المتشابه طبعا على قسمين، تارة المتشابه يكون مجملا، وتارة يكون مؤولا. المجمل من المتشابه لا يمكن اتباعه لأنه مجمل، فلا معنى أن الإمام يقول لا تتبعوا المتشابهات، هو غير ممكن اتباع المتشابهات. فإذا عندما يقول لا تتبعوا المتشابهات، يعني لو حصل ظاهر وأظهر، أو ظهر أو حصل تعارض بين ظاهر ونص، ففي هذه الحالة لا تأخذوا بالظاهر، بل إما تأخذون بالنص، وإما تأخذون بماذا؟ بالأظهار. فهذا هو المراد بأنه لا تتبع المتشابهات. فإذا قبل الذهاب إلى الترجيح، يجب عليكم أن تروا بأنه يمكن حمل، يعني لرفع المنافات بالجمع، بمعنى حمل هذا الظاهر على الأظهار، أو حمل هذا الظاهر على النص. فإذا كان كذلك وارتفع التنافي، فلا حاجة إلى المرجحات في هذه الحالة.
نعم.
وكذلك بالنسبة إلى الحديث الرابع عشر، هسه لماذا لقائل أن يقول بأنه هذا في الأمر واضح، بأنه لو عندك ظاهر فيجب عليك أن شنو، وعندك ظاهر ونص فيجب عليك أن تحمل الظاهر على الناس. فهذا أمر كل مركوز في الأذهان، ما كان ينبغي للإمام أن ينبه عليه. يقول نعم هذا مركوز بالنسبة إذا اختلف الظاهر مع قطعي الصدور كالقرآن أو كخبر المتواتر، فهنا حمل الظاهر على المقطوع الصدور هذا أمر مركوز. ولكن بالنسبة إلى تعارض الظاهر مع خبر ظني آخر ولكنه أظهر، هذا ما مو مركوز في أذهان العرف. فلذا الإمام ينبهنا بأنه ليس فقط في تعارض الظاهر مع مقطوع السند يجب عليكم أن تحملوا الظاهر على مقطوع السند، لا حتى على مظنون حتى على الخبر الظني إذا كان أظهر نعم أو إذا كان نصا يجب عليكم أن تحملوا هذا الظاهر عليه. بالنسبة للحديث الرابع عشر أيضا كذلك يقول بأنه بمجرد العثور على ظاهر من خلال حديث لا تعولوا عليه، بل يجب عليكم ماذا؟ أن تبذلوا المجهود والوسع لكي تروا بأن هذا الظاهر هل خلافه ظاهر أم لا. يعني إذا واجهتم عام لا يجوز لكم الأخذ بهذا العموم ما لم تتفحصوا عن وجود مخصص لهذا العام، وكذلك بالنسبة إلى المطلق وما شابه ذلك. وفي الواقع المجتهد هو الذي لا يكتفي بالظاهر الذي يواجهه من دون الفحص عن وجود قرينة صارفة لهذا الظاهر، هل موجودة أو غير موجودة. إذا بذل وسعه ولم يعثر ذاك الوقت الظاهر يكون حجة عليه، وإلا يمكن أن يكون الظاهر الإمام قد نصب قرينة مثلا في حديث صارفة لهذا الظاهر، فيجب الأخذ بهذه القرينة ورفع اليد عن هذا الظاهر. إذن لا منافاة على الدليل على الخبر الثالث عشر والرابع عشر مع أخبار الترجيح. هذا وكأنه هذان الخبران يدلان بأنه الجمع إذا ممكن لم تصل النوبة إلى الترجيح، وهذا أمر مقبول. الخامس يعني الموطن الخامس الذي يتراءى منه التنافي بحيث ينبغي علاجه. الخامس أن الروايتين الأخيرتين ظاهرتان في وجوب الجمع بين الأقوال الصادرة عن الأئمة صلوات الله عليهم برد المتشابه إلى المحكم.
صحيح.
المحكم واضح، إما النص وإما الظاهر الذي لا قرينة على خلافه. نعم هذا المحكم. والمراد بالمتشابه بقرينة قوله لا تتبعوا متشابها فتضلوا هو الظاهر الذي أريد منه خلافه. إذ المتشابه إما المجمل وإما المؤول، ولا معنى للنهي عن اتباع المجمل. المجمل لا يمكن أن يتبع. فإذا شنو يقول بأنه المتشابه المؤول قبل التأويل لا تتبعوه. يعني إذا وجدتم ظاهر وهناك أظهر لا تأخذوا بالظاهر، هذا متشابه، بل خذوا بالشنو؟ بالأظهر الذي هو المؤول. وكذلك بالنسبة إلى الظاهر مع الناس وكذلك. فالمراد يعني إما ولا معنى للنهي عن اتباع المجمل، فالمراد إرجاع الظاهر إلى النص أو إلى الأظهار. وهذا المعنى وكأنه هذا جواب عن إشكال المقدر بأنه هذا المعنى مركوز في أذهان العرف. لماذا؟ يقول نعم هذا مركوز في أذهان العرف بالنسبة إلى نعم معارضة الظاهر لمقطوع السند مثل القرآن أو الحديث المتواتر، ولكن بالنسبة إلى ظني السند ولكنه حجة هذا لم يكن مركوزا. فالإمام جاي يبين هذه النقطة وهذا المعنى، وهو شنو؟ إرجاع الظاهر إلى النص أو إلى الأظهر، كان مركوزا في أذهان أهل اللسان ولم يحتج إلى البيان في الكلام المعلوم الصدور عنهم عليهم السلام، يعني مقطوع السند. فلا يبعد إرادة ما يقع من ذلك، يعني في منافات الظاهر والأظهر، في الكلمات المحكية عنهم بإسناد الثقات اللي هي ظنية التي تنزل منزلة المعلوم الصدور، ولكن لم تكن شنو؟ معلومة الصدور حقيقة وإنما تنزيلا. فالمراد أنه لا يجوز المبادرة إلى طرح الخبر المنافي لخبر آخر، حتى ولو كان فيه ترجيح الطرف الآخر، ولو كان الآخر أرجح منه لوجود مزية فيه، إذا أمكن رد المتشابه منهما إلى المحكم، لأنه الجمع مهما أمكن أولى من الطرح. وأن الفقيه من تأمل في أطراف الكلمات المحكية عنهم عليهم السلام ولم يبادر إلى طرحها لمعارضتها بما هو أرجح منها. والغرض من الروايتين الحث على الاجتهاد واستغفراغ الوسع في معاني الروايات، وعدم المبادرة إلى طرح الخبر بمجرد مرجح لغيره على هذا الخبر الذي نهينا عن طرحه. انزل المقام الثالث، يأتي هذا الكلام بعد ما ذكر المرجحات وعالج ما يتراءى من التعارض منها. عرفنا بأن هناك مرجحات منصوصة من خلال هذه الأدلة الدالة على الترجيح، وهناك مرجحات لم ترد في نص معتبر. مثلا إذا تعارض خبران ولكن أحد الخبرين كان منقولا عن الإمام باللفظ والآخر في المعنى، هل يقدم المنقول باللفظ على الذي في المعنى أم لا؟ إذا كان أحد تعارض خبران الراوي لأحدهما كان أضبط من الآخر، أفصح من الآخر، نعم، ففي هذه الحالة هل يكون مرجحا أم لا؟ هنا أكو اختلاف نظر. البعض قال بأن المرجحات التي يمكن أن ترجح أحد الخبرين على الآخر إنما هي بخصوص المرجحات منصوصة، نعم، وأما غير المرجحات لا دليل على حجيتها. أفرض أنه يحصل لك الظن، ولكن هذا الظن لا دليل على حجيته. القول الآخر في مقابل هذا القول أنه يجوز التعويل على المرجحات الغير المنصوصة. لماذا؟ لأن دليل ومناط حجية المرجحات هي شنو؟ هي تحصيل الظن الأقوى في صدور هذا الكلام في الواقع عن المعصوم، هذا هو المرجح المنصوص. فإذا هذا المناط حصل بالنسبة إلى مرجح غير منصوص يوجب الظن بموافقة هذا الحديث دون الحديث الآخر المعارض له بأنه صادر واقعا عن المعصوم، هذا المقدار حجة، فقالوا بالجواز لوجود المناط في المرجحات المنصوصة والمرجحات غير المنصوصة. قول الثالث اللي هو قول المصنف يقول بل يجب تعميم المرجحات حتى بالنسبة إلى غير المخصوصة. لذا العنوان في عدم جواز الاقتصار على المرجحات المنصوصة، يعني إذا كان هناك لم تكن مرجحات منصوصة ولكن أكو مرجح غير منصوص يوجب الظن، يجب الأخذ بالخبر الراجح بهذا المرجح الغير المنصوص ولا يجوز تركه.
نعم.
والعمل بالتخيير.
صحيح.
وهو هذا مبنى الشيخ الأنصاري. يقول أن بعد ما عرفنا بأنه الترجيح يوجب الطرح، يوجب طرح أحد الخبرين وهو طرح الخبر المرجوح، فدائما الجمع أولى من الطرح إذا كان جمعا عرفيا مقبولا لا جمعا تبرعيا كما مر. ثانيا عرفنا بأن صفات الراوي بما أنها من المرجحات بالنسبة إلى الحكمين لا بالنسبة إلى الخبرين، فلذا لم يعتبران شنو من الخبرات من المرجحات المنصوصة.
نعم.
فلذا تبقى المرجحات المنصوصة عدة أمور: موافقة الكتاب،
نعم،
معذرة، أولا الشهرة في مقابل الشذوذ، ثم الأعدلية والأوثقية لو كانت شنو الشهرة متطابقة ومتساوية، ثم بمخالفة العامة، ثم مخالفة ميل الحكام حكام السنة.
نعم.
فإذا كل ما كان مخالفا لميلهم كان أقرب إلى الصحة. يبقى موافقة الكتاب والسنة، هذا في الواقع لا يعتبر موافقة الكتاب والسنة أنه شنو أنه مرجح، بل هو معاضد، وكأنه هناك فرق بين المرجح وبين المعاضد.
نعم.
المرجح لولا الخبر لوحده لما كانت له قيمة، عندما ينضم إلى الخبر يجعل للخبر قيمة حتى يؤخذ. مثلا مخالفة العامة لوحدها بهذا العنوان لا قيمة لها، الشهرة لوحدها لا حجية لها، ولكن عندما تنضم هذه الشهرة إلى أحد الخبرين دون الآخر هنا ينتج شنو أرجحية هذا الخبر على الثاني. فلذا هذا يسمى مرجح. المعاضد لا، لوحده يكون حجة، فمضمون الكتاب لوحده حجة، مضمون السنة المقطوعة لوحدها حجة، فلذا لا يعبر عنها بشنو بالمرجح بل يعبر عنها بالمعاضد. نعم. موافقة الكتاب والسنة القطعية، وكذلك موافقة الأصل. شوف الأصل بما أنه أصل عملي، نعم، وليس أمارة، ففي هذه الحالة نقول بأن الأصل مرجع، لأنه لم يكن في رتبة الخبرين.
نعم.
الخبران أمارتان والأصل متأخر رتبة عنهما، فإذا متى نرجع إلى الأصل؟ إذا تساقط بالتعارض، فلذا الأصل لا يكون مرجحا، يكون مرجعا من وجهة نظر المصنف والأصوليين المتأخرين. نعم، القدماء كانوا يقولون بأن الأصل حجيته من باب الظن فيكون ماذا؟
أمارة.
فإذا كان أمارة يمكن أن نجعله شنو؟ مرجحا.
نعم.
لأنه في رتبة واحدة مع الخبر، ولكن هذا على مبنى القدماء، نحن نقول بأن هذا الأصل لا كاشفية له عن الواقع، وإنما هي وظيفة عملية، فهو متأخر عن الإمارات، فلا يعتبر ماذا؟ مرجحا، بل يعتبر مرجعا. فإذا موافقة الكتاب والسنة، موافقة الكتاب والسنة، السنة القطعية لم يكن شنو؟
مرجحا،
مرجحا بل معاضدا.
نعم.
والأصل لم يكن مرجحا بل هو مرجعا.
مرجعا.
المقام الثالث في عدم جواز الاقتصار على المرجحات المنصوصة، مو بأنه بجواز التعويل على المرجحات الغير المنصوصة، بل وجوب الرجوع إلى المرجحات الغير المنصوصة وعدم جواز تركها إذا فقدت المرجحات المنصوصة. فنقول اعلم أن حاصل ما يستفاد من مجموع الأخبار بعد الفراغ عن تقديم الجمع المقبول على الطرح، الجمع المقبول الذي يخرج شنو؟ الجمع التبرعي. وبعد ما ذكرنا من أن الترجيح بالأعدلية وأخواتها، يعني من صفات من الصفات الراوي وأخواتها، إنما هو بين الحكمين مع قطع النظر عن ملاحظة مستندهما، هو أن الترجيح أولا هذه المرجحات المنصوصة الواردة في هذه الأخبار التي مرت، أولا الشهرة، أولا بالشهرة والشذوذ، ثم بالأعدلية والأوثقية، ثم بمخالفة العامة، ثم بمخالفة ميل الحكام من العامة اللي هم عادة من العامة. وأما الترجيح بموافقة الكتاب والسنة، يعني وكأنه لقائل أن يقول لماذا لم تذكروا موافقة الكتاب والسنة وحال أنها كانت واردة، يقول بحسب المصطلح هذه لم تكن من المرجحات بل من المعاضدات.
صحيح،
وقلنا الفرق بين المرجح والمعاضد ما هو. وأما الترجيح بموافقة الكتاب والسنة فهو من باب اعتضاد أحد الخبرين بدليل قطعي الصدور، وهو حجة بذاته حتى مع عدم وجود هذا الخبر، ولا إشكال في وجوب الأخذ به، ولكن لا بأنه مرجح بل بأنه معاضد ومقوي لدلالته. وكذا الترجيح بموافقة الأصل على أن يكون الأصل هو شنو أصلا عمليا، مناطه ليس مناطه الكشف عن الواقع حتى يكون شنو ظنيا في مصاف الإمارات،
بل وظيفة عملية.
نعم، وظيفة عملية، لذا يكون متأخرا رتبة عن الخبرين، وإنما يرجع إليه بعد تساقط الخبرين بالتعارض. فلذا بالحسب المصطلح موافقة الأصل لا يعتبر شنو ترجيحا، وإنما مرجعا. وصلى الله على محمد وآله.